قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الغضب على حالين: فإذا كان الغضب لله تغضب من أجل إنكار المنكر فهذا مطلوب مأجور عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وأما الغضب من أجل النفس فهذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فكررها ثلاثا. وفي رواية في حديث رواه البخاري، وجاء في حديث آخر قال فنظر، قال الراوي: فنظرت فإذا الغضب يعني مفتاح الشر. فإذا كان الغضب لله لا بأس، الغضب للنفس وللعصبية مذموم. وقوله لا تغضب يحمل على أنك يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، إذا جاءك الغضب انصرف عنه، حاول تطفئه، إلا الشخص ما يستطيع يقول ما أنا ما أغضب، فيهجم عليك أصلا، لكن يعني حاول أنك تجتنب أسباب الغضب، تبتعد عن الخصام، عن المشاتمة، عن يعني أمور تأتيك، مثل بعض الناس يأتي يحرضك على شيء اجتنبه، هذا معنى. قال رقم الحديث 90: قال حدثنا محمد بن كثير هو العبدي ثقة، قال أخبرنا سفيان هو ابن سعيد الثوري إمام أبو عبد الله، نعم، من أهل العراق الكوفة، كان ينهى عن أصحاب الأهواء ويحذر من مجالسة أصحاب الأهواء لما في ذلك من الضرر على الدين، كما قال بعض أهل العلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والشاطبي رحمه الله تعالى يقول: توقير صاحب البدعة فيه مفسدتان على الإسلام: أولا اغترار الجاهل بذلك المبتدع فيعظمه وربما يتبعه ويحتقر أهل الحق، مفسدة ثانية فيه أن إيهام بأن هذا المبتدع هو صاحب الحق وغيره صاحب البدعة والخطأ، فتنعكس المفاهيم. فكم مقالات كاعن من السلف يحذرون من أهل البدع. وهذا يقول، وأحمد رحمه الله يقول: من منهجنا وأصولنا الأخذ بما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف، والتحذير من مجالسة أهل البدع ومخاصماتهم، حتى الجدال معهم لا تجادلهم، قد يوسع لك المسألة ويأتيك بالشبهة أو يوقع شبهة في قلب من ليس عنده علم، خاصة إذا تناظرت معه عن يعني مع مجلس. قال: عن ابن أبي خالد، ما اسمه؟ إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي عن قيس بن أبي حازم بجلي أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمر من فضلاء الصحابة قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. انظر هذا الرجل قوله لا أكاد أدرك الصلاة، جاءت رواية كما ذكر الحافظ يعني قال أتأخر عنها، كأنه لما كان يطيل يتعب في الصلاة من طول القيام، فبعد ذلك كان يتأخر في البيت فيأتي ربما هو في آخر الصلاة، هذا معنى لا أكاد أدركها. ومنهم من قال من أهل العلم يعني لا أكاد يعني أطوقها وأقوم بشأنها معه إلا مع المشقة الشديدة. طيب، وهذان المعنيان قريبان، فربما يعني أنا لا أكاد أدركها أي أدرك الصلاة معه على طمأنينة وخشوع إلا بمشقة شديدة، وربما لا أركع معه إلا وقد ضعف. ويحتمل أنه كما سمعت كان يتأخر، وهذه الرواية من طريق الفريابي، فيكون يعني في بعض الأحيان يتأخر، فربما ما يحضر إلا في آخر الصلاة لا يكاد يدركها. طيب، وفي هذا التحذير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الغضب كما سمعت عند الموعظة إذا رأى منكرا، وأيضا يوم الجمعة يجوز للخطيب إذا أحمر وجهه وعلى صوته ولو غضب في الموعظة لسماعه بمنكرات مثلا لا بأس. طيب، لأن مثل هذه الحال قد تنفع السامع، ها قد تنفع السامع، لكن ليس كل موعظة لا بد تغضب، غلط. طيب، بعض الأحيان إذا كان هناك داعي وغضبت لأن الغضب هو يهجم عليك أصلا كما سمعت، فإذا كان الغضب من أجل الله محمود، كان الغضب من أجل النفس مذموم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، هذا يعني دليل على أن الواعظ إذا علم بشخص أنه أخطأ أو إمام مسجد فعل شيئا ينكر أو بعض المصلين فعل شيئا ينكر، ما هو ضروري يسميه باسمه إلا عند الحاجة الضرورية التي مثلا لا يفهم، لكن تعمم من باب أن المقصود يحصل لهذا الفاعل ولغيره أيضا يستفيد الآخرون حتى لا يقعوا مثل ما وقع، فتكون الموعظة عامة. إذا رأيت أنه ما تغير ممكن تكلمه لوحده، تدعوه فتنصح له. طيب، لأن مثل هذا لو سميته باسمه هو سينفر عنك، تحصل مضرات. طيب، وربما الناس زجروه كلهم، قد قلنا لك وقد فعلنا بك وقد، فيزداد انقباضا عن الخير. لكن إذا كان المقصود سيحصل يجتنب الإطالة ويجتنب العمل المخالف فهذا هو المقصود. إن منكم منفرون، التنفير مثل هذا التشدد، بعض الأحيان تفعل أنت أيها الداعية شيئا ينفر الناس، مثل بعض الشباب الآن إذا رأى أي مخالفة من أخيه السني قال أنت ضاع، ها أنت ضال، أنت حزبي، أنت أنت، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. أن كلما أخطأ أحد إخوانك رميته بالحزبية أو رميته بالداهية، بقي نصيحة سرا بينك وبينه، وما لأن هذه لفظة الآن حزبية مطاطة صارت واسعة، من أراد أن يشنع على شخص قال حزبي، لا، حزبية لها ضوابط، هو أن يتعصب لقوم أو لفكرة ويوالي عليها ويعادي عليها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها، هذا هو المذموم. طيب، أما مسألة أنه صافح شخص قد يكون من أقاربه أو يريد أن ينصح له، صافح شخصا مبتدعا أو نزل عليك، بعض الأحيان قد يهجم عليك، هذا ينزل عليك، ما تستطع بعد ذلك تقول له أخرج من بيتي. صحيح، والشيخ مقبل رحمه الله مرة يأتيه الزنداني، مرة صعطر، ومرة فلان وفلان، وهو معروف أنه يكره الحزبية أكثر أهل اليمن أو من أكثر أهل اليمن، فقال أنا لو جاءني شخص لا شك أني أستضيفه، ماذا أصنع؟ ما أرد. فبعض الأحيان قد يكون هذا، وبعض الأحيان يأتي يصافحك أمام الناس، فلو تركت المصافحة ربما أضر بك أكثر. فقد سئل الشيخ أيضا كما في الرسالة، سألة أسئلة في العقيدة للشيخ، سأله شخص من الإمارات قال إذا جاء حزبي وصافحني وسلم عليه، قال سلم عليه، رد عليه السلام، إذا مررت به سلم عليه، وإذا ألقى عليك السلام ترد عليه السلام، وإذا صافحك صافحه. إنما قال نحن نحذر من مجالستهم، مجالسة الحزبيين، مجالسة أهل البدع، لكي لا يأثروا عليك أصلا، هذا هو المقصود، وليغتر أيضا بك غيره، لكن لا تعظمه. المقصود أنا أقول الآن إذا جاءك شخص من أهل البدع لا تعظمه أمام الناس وحي الله الشيخ والعالم والعلامة وتقبله في رأسه، لا، صافحه مصافحة عادية، ما في شيء، صافحة عادية. طيب، ويقول وسئل الشيخ رحمه الله قال هل نهجر من لم يهجر المبتدع، من لم يهجر هذا الحزب والمبتدع نهجره؟ قال ما عندك دليل على هذا. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ذلك، وهكذا ابن تيمية من قبل يقول الذي هو حتى مبتدع ولم يدعو إلى بدعته أكثر أهل العلم على أنه لا يهجر، أكثر أهل العلم، فكيف بالساكت؟ يقول أنا هو سني لكن أنا ما أتكلم على أهل البدع، فمن هذا من باب أولى لا يهجر. طيب بارك فيكم. هنا التنفير أيضا كما سمعت في بعض المسائل، مثلا شخص رأيته مغنيا، المطلوب أنك تعظه، اتق الله هذا محرم ولا يجوز، ولا تأتي من أول الأمر تشهر به أنت وكأنت وأنت وأنت وتنزل عليه شد النزل، هذا يزيده إيش؟ عتوا. كذلك شخص مثلا تأخر عن صلاة الجماعة، ما تشهر به في المسجد، سيزيد نفورا، تنصح له بينك وبينه، أو مثل هذا موعظة، ما بال القوم يتأخرون عن صلاة الجماعة، هذا يفوتهم خير يفوتهم أجر، فتحاول أن تقتضبه. طيب، الصلاة أيضا بعضهم قد يصلي مثلا صلاة الفجر بأطول السور، أو يصلي صلاة المغرب بالأعراف، ويقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف، نقول له صحيح صلى بالأعراف لكن مرة أو مرتين، أما أنت أكثر وقتك بالأعراف أو بسور طويلة قريبة من الأعراف وتقول هذه السنة، نقول لا، السنة قسها بسنة النبي، تارة كان يطول، تارة يقصر، تارة توسط، اقرأ تارة بالطور، تارة بالمرسلات عرفة، تارة يعني السور القصيرة، أكثر شيء ما كان بقصار المفصل يقرأها في الصلوات كلها. طيب، وتارة يطول حتى في الظهر، لكن في بعض الأحيان يقرأ قريبا من سورة السجدة 60 آية 50 آية. قال فليخفف. أيضا هنا عكس، بعض الناس ينقر الصلاة نقرا، بعض أئمة الصوفية، بعض أئمة الشيعة، بعض العوام أيضا قد يصلي بالناس يقرأ والعصر، إذا قرأ العصر يركع كلمح البصر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ما يتركك تقول ربنا ولك الحمد. هذا صحيح حاصل من بعض الأئمة هداهم الله، هذا من بعض الأئمة يفعل، ينقر الصلاة نقرا كنقر الغراب، إذا أكل الحب مثل الديك، ديك تراه يأكل الحبوب بسرعة، فهذا بعضهم ينقر صلاته كذلك كنقر الديك والعياذ بالله. فلو قلت له اتق الله طول، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف. طيب هذا التخفيف صار تعب، تخفيفك هذا صار عقوبة، ليس هو يعتبر مريح، هذا يعتبر صار عقوبة، فنحن لسنا معك في هذا التخفيف، تخفيف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف. أنس بن مالك يقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفيفة مع التمام، صلي بالناس صلاة قصيرة خفيفة مع التمام ما يخل. وكما سمعت كانتارا يقرأ بالصافات كما قال ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتقصير ويصلي بالصافات، أنا أقول أقرأ نصف الصافة، ربع الصافة، إذا كنت. فما يستدل لنا شخص بمثل هذا العام وينسى إيش فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فتقاس الأمور على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله إن من ورائك الضعيف والكبير ذا الحاجة، يكون التخفيف يعني تخفيفا معتدلا نسبيا، يعني لا يخل بواجبات، وأيضا لا يقصر تقصير دائم، هذا ما يترك الناس يسمعون القرآن ويخشعون بالقرآن، يعني صلاة الفجر خاصة يطل بها، بعض الناس قل هو الله أحد هذه في المغرب والفجر دائما وأبدا، هذا ليس من السنة. نعم، والسرية ما يترك تتم الفاتحة.